الحمد لله رب العالمين. الكلام في هذا الفرع الفقهي وهو الدهون التي توضع على الجلد ويصل طعمها إلى الحلق بواسطة المسام الجلدية. نفس الدهن ما نضعه على الحلق، نضعه على الجلد، ولكن طعمه يصل إلى الحلق بواسطة المسام الجلدية. قلنا بالأمس في الدرس، في آخر الدرس، قلنا مر الدهن الذي نضعه على الجلد لا يصل طعمه إلى الحلق، هذا لا نتكلم به. أما الدهن الذي يوضع على الجلد ويصل طعمه إلى الحلق، نحس بالطعم، يصل حس الطعم، مو نفس الطعم، مو الطعام يوضع على الحلق أو يصل إلى الحلق، حس الطعم يصل، لكن لا طعم على الحلق، لا طعم في الحلق، أي حس بطعم المر، حس بطعم الحلو. هذا حس الطعم يكون في مؤخرة اللسان بوجود الحليمات الذوقية، هذه تحفز، تحفز على أن تحس بالطعام من دون طعام عليها، ما تطعم عليها. فهل الدهن الذي يوضع على الجلد ويحس طعمه بواسطة هذا يكون مفطرا أم لا؟ نحن هنا نذكر لتوضيح الأمر أربعة مراحل. انتبه، هنا مرة الطعم نقول يوضع على اللسان، طبعا هذا جرم طعامي يحس بواسطة حاسة الذوق، هذا إذا وصل إلى الحرق هذا مفطر، لأنه آخر المراحل الاختيارية لبلع الطعام، إذا وصلنا هذا مفطر. ومرة لا، الطعام يكون في مكان آخر، يعني أفرد الطعام 20 متر عني في مكان آخر، ولكن ذرات منه، ذرات مو أجزاء، يعني إذا جزء انقسم إلى مليون جزء، ذرة من تلك الملايين الذرات ينقلها الهواء إلي، فتحرك تلك الزغيبات الذوقية. الطعم الرقي موجود في مكان يبعد عني 20 متر، 20 متر، ذرات منه لما يكسرون رقي عندما يكسر ذرات منه ينقلها الهواء، ذرات صغيرة لا ترى، هذه الذرات ينقلها الهواء تكون في الفضاء حتى تصل إلى حاسة الذوق، ذرات تصل صغيرة جدا لا ترى، تحفز ماذا؟ حاسة الذوق، فأحس بالطعم، لكن ماكو مادة، رقي ماكو، رقي ماكو على اللسان، هواء نقل لي جزيئات من ذلك الرقي عند كسره. طيب هذا الثاني مفطر كلام هنا ثاني، او نقول هكذا، نشبه نحن ما نحن فيه بالماء، مرة يصل الماء على اللسان اغرق، ومرة لا ما يصل الماء، يصل ماذا؟ رطوبة الماء، رطوبة الماء، الماء ما يصل، بل يصل ذرات من تلك القطرة، ذرات من تلك القطرة منتشرة، أكو ذرات من الماء منتشرة بالفضاء حينما تكون الدنيا باردة، ذرات من الماء، ذرات مو ماء، ذرات من الماء منتشرة في الفضاء، هذه تصل إلى تلك الحاسة فتحفزها، فأشعر بوجود رطوبة، أشعر بوجود رطوبة، أشعر بوجود بخار، ماي ماكو، ماي ما يصل، لكن أكو ذرات من الماء منتشرة بالفضاء بالحمام، هاي بوخة يسموها رطوبة، هاي الرطوبة هم مفطرة، الماء مفطر، هاي الرطوبة مفطرة التي هي عبارة عن ذرات صغيرة من الماء منتشرة في الفضاء، لا يقال لها ماء، يقال لها بخار، هذه مفطرة أو لا؟ طيب ثالثا التراب مرة يصل إلى الفم نفس التراب، مرة لا ما يصل التراب إلى الفم، وإنما أكو ذرات منتشرة من الفضاء لا ترى بالعين إلا أن تكون هناك كوة في شباك وتشرق الشمس في هذه الكوة، أكو ستارة أكو فردة مثقوبة وتشرق الشمس في هذه الكوة، نرى أشياء تسبح في الفضاء، أشياء تسبح في الفضاء. هذه هم غبار، لكن غبار لا يرى، غبار لا يرى، هذا هم مفطر، هذا يذهب إلى حاسة الذوق يحفزها على تذوق تراب، أكو حس بالتراب، تراب على الفم ماكو لكن أحس بالتراب، تراب ماكو حس بالتراب، هذا كلامنا هنا في الحس بالتراب. أو نتكلم بكلام أوضح وعرفي وهو نقول ذوق الطعام، ذوق الطعام يعني أخلي الطعام على اللسان، هذا إذا وصل إلى الحلق ونزل الحلق هذا مفطر. مرة شم الطعام اشتمه، هذا الشم هم مفطر، شم شنو يعني؟ يعني بخار أكو يتصاعد من القدر، بخار، هذا البخار فيه ذرات من ذلك الطعام، فيه ذرات، هذه الذرات هم مفطرة، هاي مو طعام، هاي مو طعام، هذه ذرات ينقلها الهواء، هذا مو طعام، هذه إذا وصلت إلى حاسة الذوق وحفزتها فأحس بطعم المرق، أحس بطعمه، حلو، حامض، مر، فيه رائحة كريهة، أحس بالطعم، يعني مرة الطعام الذي هو فاسد أضع على الفم فأحس الفساد، مرة أشتم أحس الفساد، أشتم، هذا الشم أي فيه ذرات من ذلك الشيء لكن لا يقال لها طعام، هذه إذا وصلت إلى الحلق مفطرة أو لا؟ كلام في هذه النقطة. إذن نرجع إلى كلامنا، إحنا نضع ذهن على الفخذ، هذا أكو منا أشياء تتطاير وهي ما تشم، هذه التي تشم توصل إلى ماذا؟ إلى مواضع الذوقية فتحفزها فأحسه أنه هذا حلو، مور، فيه رائحة كريهة، فيه رائحة طيبة أحس، هذا شيء آخر، هذا غير الذوق، هذا يسموه الشم باللغة العرفية، يسموه الشم، أو ما يعبر عنه باللغة الطبية حس الطعام، ما يسموه شم، يسموه حس الطعام، فإحنا عبرنا بالتعبير الطبي وأمس صارت لبكة في الدرس أنه هذا حس الطعام طعامه، لا، حس الطعام مو طعام، حس الطعام كالمشموم، لما تشتم الطعام تقول ذقته، فبين الذوق ذوق يعني تضع نفس الطعام، ولا تشمه، تشمه، احنا لو معبرين بالشم فكان الفرق واضحا بين الذوق والشم، أما الطبيين الأطباء يقولون طعم ماكو حس الطعام، وأكو ربط بين حس الطعم وبين نفس الطعام وهي الذرات المنتشرة في الفضاء التي تصل، هذا هماتا هنا، إما ذرات هذا الدهن الذي على الفخذ أكو ذرات منتشرة في الفضاء تصل إلى ماذا؟ تصل إلى حاسة الذوق، أو لا ما أكو ذرات منتشرة في الفضاء، هو يسري عن طريق المسام الجلدية يصل إلى ماذا؟ يصل إلى حاسة الذوق، مو الطعام يسري، لا، ذرات منه تسري، ذرات منه تسري، ذرات غير مرئية، غير مرئية، هاي تسري إلى حاسة الطعم حاسة الذوق فتحفزها، هذا مفطر أو غير مفطر؟ الجواب أن هذا غير مفطر، لأن حس الطعم غير وضع الطعام على اللسان ويصل إلى الحلق ويذهب إلى المعدة، ذات مفطر، ذات طعام، ذات شراب، ذات أكل، قول ذات بلع، أما هذا ليس أكلا، ليس طعاما، ليس بلعا، ليس بلعا، إذن هذه لا تكون مفطرة. هسه احنا فهي دعوة أن هذا يقول عندنا أدلة أيضا على أن حس الطعام لا يكون مفطرا، الحس بالطعم لا يكون مفطرا، لأن الروايات التي حصلت المفطر حصلته بالأكل والشرب والطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، أضف إليها ما دلت عليه الأدلة الأخرى من الاحتقان بالمائع والكذب على الله وعلى الرسول. أما حس الطعم ما قالت الروايات بأنها مفطر، شم المرق ما قالت أنه مفطر، شم الطعام ما قالت أنه مفطر، شم الرائحة الفاسدة ما قالت أنها مفطر. بينما هذا الشم شنو نحس بكراهية هذا الطعام، نحس بخرابه، نحس بحلوه، نحس بحامضه. الروايات ما قالت حس الطعم من المفطرات، نفس الطعم نفس الطعام نفس الشراب إلى وصل البعد من المفطرات، أما حس الطعم ما قالت أنها من المفطرات. الآن نأتي الكلام عليه، الآن نصل إليه. هذا أول. إذن ما عندنا دليل يقول حس الطعم وشم الطعم مفطر، ما عندنا دليل، عندنا نفس الطعام مفطر وهو نفس وضعه على اللسان. ثانيا، التدهين الذي كان مستعملا في السابق للأوجاع والآن هم موجود وللرضوض رض الرجل، هذا لم يأتي أي دليل على كونه مفطر. نفس الدهن لم يأتي دليل، سواء وصل الطعم إلى الحلق أو لم يصل حس الطعم إلى الحلق، هذا ما في دليل على أنه مضر بالصوم، ليس هناك دليل على أنه يضر بالصوم، بل التدهين جائز، الروايات تجري على جوازه. ثالثا، الاستنقاع بالماء للرجل الذي يوجب امتصاص البدن لشيء من الماء، لما أتب بدنك تخليه بالماء ساعتين الجلد يمتص شيئا من الماء، وقد ورد النص بجوازه، فليكن هذا الجسم يمتص شيئا من الدهن، يمتص شيئا، وبواسطة المسام الجلدية نحس به كالماء الذي يمتصه الجسم، ونحس به، نحس بريعان بالسباحة بالكذا، لما أروح بالماء إلى العنق نحس ببرودة، نحس بريعان، فهذا أكو دليل بجوازه، أكو دليل بجوازه، فقط علي الجسم يمتص، وهذا الدهن خلي يمتص منه بواسطة المسام الجلدية، لما يمتص يصل حس الطعم، هذا ما بيبقى كالماء الذي يمتصه الجسم. لا لا لا، رواية الاستنقاع بالماء جائز، جائز، كله بيقولون استنقع بالماء. الطمانة بلي، الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه، عندنا روايات تقول المرأة تستنقع فيدخل الماء في قبولها فيفطر، ليش؟ احنا ما علينا بالمرأة، يدخل في قبولها، حملت على الكراه. نعم، بالنسبة إلى هاي الرواية أن الرجل الصائم يسترقع، بالنسبة للرجل يسترقع في الماء ولا يرمس رأسه، بس إذا يجوز الاسترقاع في الماء، وقطعا الجسم يمص الماء، وهذا هم الدهن هنا، خلي الجسم يمص، شو يصير بالدنيا؟ يصل حس طعم الدهن إلى كما يصل حس البرودة مات الماء تصل إلى الحلق، حس البرودة، أما برودة ما حس البرودة، أو بل برودة أكو لكن ما وصل إلى هنا. فإذا كان استنقاع الرجل بالماء جائزا مع أن الجسم والإدهان هم جائز، خلي يمتص خلي يوصل لحس. نعم، وحنا قلنا أن الرواية الواحدة إذا كانت بعض فقراتها لا يمكن العمل بها لا يؤثر على الفقرات الأخرى، كل فقرة لها مدلول، فواحدة من الفقرات ساقطة للمعارضة، الفقرات الأخرى تبقى على الحجية. نعم، هناك بالنسبة إلى المرأة لم يعمل أحد بها بتلك الفقرات، أما هنا عملوا، قالوا فليسترقع الرجل في الماء، خلي يمتص جسم الماء، هذا ليس مفطر. رابعا، هناك روايات دلت على جواز دخول الرجل الحمام على كراهية فيه للضعف الذي ينشأ من ذلك، ونحن نعلم أن دخول الحمام في الحمام بخار وهذا البخار ذرات مائية منتشرة في فضاء الحمام تحفز حاسة الذوق على حس الرطوبة والبوخة، إلا أنه لا يصدق عليها هذه، لا يصدق عليها على هذه الذرات المنتشرة، لا يصدق عليها أنها ماء، لا يصدق على فلتدخل هذه إلى حاسة الذوق وتحفز حاسة الذوق على حس البوخة والرطوبة، لكن لا تضر بالصوم. ما نحن فيه أيضا كذلك مصداق من مصادق، أكو رائحة من هذا الدهن منتشرة في الفضاء تصل إلى الحلق كالبخار، فإنه ليس بماء، رائحة الدهن ليس الدهن، صحيح أكو ربط بينهما، وهذه ذرات نشأت من الدهن، لكن رائحة الدهن ليس الدهن، كما أن البخار ليس ماء، وإن كان البخار مرتبط بالماء، منين إجى البخار؟ إجى من الماء تصاعد، فالبخار غير الماء، رائحة الدهن ليست دهنا، الدهن مفطر، الماء مفطر، أما البخار مو مفطر، رائحة الدهن مو مفطرة، سواء جاءت عن طريق المسام الجلدية حتى تصل إلى حاسة الذوق فتحفزها على حس الطعم، لا على لا طعم ماكو، حس الطعم، هذا لا دليل على مفطريته. طيب، إذن هاي الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أنه سأل الرجل، سأل عن الرجل يدخل الحمام وهو صم، قال لا بأس ما لم يخشى ضعفه، مع أنه قاطع شنو هذا بخار الماء متصاعد من الماء، وهذا يدخل الفم ويصل إلى ماذا؟ يصل إلى حاسة الذوق يحفزها، نشعر أكو بوخة، أكو هنا بوخة، أكو هنا بخار ماء، بخار ماء، لكن مو ماء، هناك أما رائحة الطعام ليس الطعام، فإذا وصلت الرائحة إلى حاسة الذوق حفزتها هذا لا يضر بالصوم قطعا. والخلاصة إذا التشريع بيد الله وبيد رسول الله وإحنا ما عندنا دخل فيه كبشر، فلا نص على حرمة ومفطرية الدهان التي تستطعم في الحلق، توضع على البدن وتستطعم في الحلق بواسطة المسام الجلدية أو بواسطة ماذا؟ الذرات المنتشرة في الفضاء من الدهن الذي تصل إلى حاسة الذوق، ما قدر على المفطرية، إذا التشريع بيد الله وبيد رسول الله. وإن كانت هناك رابطها بين المسام الجلدية وحاسة الذوق، أو بين نفس الشيء الذي يكون أمامي وبين ما يصل إلى حاسة الذوق، أكو ربط وهي ذرات منتشرة منه رائحة، أكو ربط، طبعا أكو ربط، لكن لا دليل على مفطرية الرائحة من الطعام. طيب، نعم جاء النص على مفطرية وحرمة الأكل والشرب للصائم، نعم، وهذا يختلف عما حس طعمه بواسطة المسام الجلدية. أما إذا قلنا أكو شيء، هذا الذي أشار إليه السيد، أكو عندنا شيء، إذا قلنا ملاك الإفطار في الأكل والشرب هو التغذي، أي أولا كن ثبتا، ملاك الإفطار في الأكل والشرب والطعام والشرب هو التغذي، أي واحد، ونثبت أن وصول حس طعم الشيء إلى الحرق ولو عن طريق المسام يكون مغذيا، هاي اثنين، ذاك الوقت نحكم بالإفطار. حين نقول كنا نقطع بأن ملاك الأكل والشرب والطعام والشراب الذي منع منه الصائم هو التغذي أولا، ثانيا وصول حس الطعم إلى 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 تلك إلى آخر اللسان، وصول حس الطعم يغذي، يغذي البدن، هذا يغذي البدن، وفي إثبات هذا خرط القتال. شو نثبت؟ من نثبت أن من أكل منع من الطعام والشراب والأكل والشرب هو التغذي؟ قد يكون المنع من أجل راحة أجهزة الإنسان، خلي يرتاح 12 ساعة في اليوم لمدة شهر، راحة الأجهزة، من يقول التغذي؟ خلي يتغذى في أي صورة، يروح للحديقة يقعد كذا يجتمع أزهار كذا، ينظر إلى مآكل ويتغذى بهذه الصورة، أمره يتغذى كذا، ما أدري شنو. من قال أن ملاك المنع من الطعام هو التغذي؟ من قال هذا؟ شلون نثبته؟ قد يكون ملاك الصوم المنع من الأكل هو راحة الأجهزة في البدن التي منها الجهاز الهضمي مثلا، أو أن الملاك ترك التغذي وراحة الأجهزة البدنية، أو يحتمل أن الملاك هو جملة منها فتور الشهوة الجنسية وصفاء النفس. مش مدرين احنا ملاك الصوم شنو؟ ترك الأكل شرك، ترك الأكل شرك يقلل الشهوة الجنسية، يوجب صفاء في النفس. قد يكون هذا ملاك الصوم، مش مدرين ملاك الصوم هو التغذي. ثم من قال أن وصول حس الطعم هو يغذي؟ وصول حس الطعم يغذي؟ يعني إذا واحد كسر ورقي هناك يعني هو أكل رقي؟ يصير من أين نثبت؟ طيب هذا انتهى. إذن وصول حس الطعم، أو قل المشموم لا يفطر، المطعوم يفطر إذا دخل إلى الحلق، أما المشموم إذا وصل إلى الحلق وحفز حاسة الذوق على حس الطعم هذا ليس مفطر لعدم دليل على مفطريته. ثالثا التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات. يطعم الإنسان يعني يضربه أبرة بالعضلة أو بالوريد، التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات، أو يخلونه مغذي. المغذي خليه قد يأتي فيما بعد. هنا التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضلات، ولكن يصل الطعم إلى الحلق. لما يضربون إبرة أنا طعامها بحلق يجي، أكو ربط بين هذا الدواء عن طريق المسام الجلدية يصل طعم الإبرة إلى حلقي. وصول حس الطعم هذا يفطر أو لا يفطر؟ قلنا لا، الإبرة التي تضرب بالعضلة أو بالوريد بحيث يصل مرة صورتين إلى مرة يصل حس طعمها إلى الحلق، مرة لا يصل. إذا لا يصل فهو لا يصل. أما إذا وصل حس طعمها إلى الحلق نحس بطعم الإبرة. إذا طعمها شنو؟ طعمها حلو، طعمها مر، طعمها كريه، فيه دواء، أو طعمها ما فيه كراء. الكلام فيه وصول طعم هذه التطعيمات بواسطة الأوعية الدموية أو بواسطة يصل طعمها إلى الحلق يصل. أما إذا لا يصل طعمها إلى الحلق طبعا هذه غير مفطرة بلا كلام، لكن إذا وصل طعمها إلى الحلق هذا أيضا يتضح حكمه مما تقدم في الإدهان، حيث قلنا وصول حس الطعم ليس مفطرا، هنا هم وصول حس الطعم من هذه الأبرة في العضلة أو في الوريد ليس مفطرا. هذا وصول حس الطعم، ما وصل الطعام، ما وصلت المادة الموجودة في الأبرة ما وصلت إلى الحلق ولم تنزل إلى المعدة، هاي ذهبت في الأوعية الدموية، ذهبت في الأوعية الدموية، ذهبت في العضلة، دخلت الجوف، لكن احنا ما عندنا دليل. كل ما يدخل الجوف يكون مفطرا كأبناء السنة. أهل السنة قالوا كل ما يدخل الجوف يكون مفطر، حتى الدواء الذي نضعه في المأمومة أو الجائفة، مأمومة الشجة التي تكون في الرأس وتصل إلى أم الدماغ الذي فيها 333 دينار وثلث الدينار دية، أو الجائفة التي تكون في البدن، فقبنا بدن ثقب البدن بواسطة سبح أو سكين فأصبح فيه جوف، هاي يسموها الجائفة سواء كانت في الرأس أو في البدن، أنبياء 333 دينار وثلث الدينار كدية. هذه احنا عندنا مو مفطرة، أبناء السنة عندهم مفطرة وأدلتهم ذكروها وناقشناها، ناقشناها. إذن نعم، مغذية أو غير مغذية، مقوية أو غير مقوية، خلي الكل الأبرة مقوية، يعني دول الذي في الفضاء يتغذون بواسطة الأبر، بواسطة الأبر مثلا أو بواسطة المغذي، دول لا يقال أكل وشرب أو نعم. شنو الدليل على مفطريتها؟ لا، شو الطعام والشراب، الطعام والشراب الذي نهينا عنه من أن يصل إلى جوفه، هذا ما وصل إلى جوف الطعام والشراب. اجتنب الطعام يعني اجتنب الطعام من وصوله الى مستقره، لو لا اجتنب الطعام يعني لا تعاينه،
تمام،
لا تعاينه، لا تلمس الطعام، لا تبيعه، اجتنب الطعام يعني لا تبيعه، لا تشتري، لا اشتري بيعه شيله كذا لبسه الكلام، اجتنب اجتنب من ان يصل الى مستقره، هذا 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 المهم، هذا هو المفهوم العرفي. نعم، لا مستقر المعدة، مستقر الطعام، اسأل الناس مستقر الطعام المعدة مو مستقر الطعام الفخذ او العضلة، مستقر الطعام هذا مو مستقر الطعام. اذن خل اكمل الفكرة، خل اكمل الفكرة. المتخصصين ذكروا ان حس الذوق حس الطعم انما يكون في مؤخرة اللسان لوجود الحليمات الذوقية، وهذا ليس ذوقا للمطعوم بل هو حس الذوق، وبينهما فرق. نعم اكو شيء واحد، اذا قلنا ثبت يصح كلامكم ان ملاك مفطرية الاكل والشرب شنو، اذا قلنا التغذي، نرجع، اذا قلنا ملاك مفطرية الاكل والشرب هو التغذي، ونقول ان التطعيم في الاوعية يعد غذاء، فهذا يضر بالصوم. الثاني نعم، الآن يقال أن هذه الأمم تغذي هؤلاء الذين في الفضاء مثلا، تغذيهم صحيح بحيث ما يحتاجون إلى ذلك، لكن من أين نعرف أن ملاك الصوم هو عدم التغذي؟ من أين نعرف؟ إذا قلنا ملاك المفطرية هو التغذي فيكون التغذي ممنوع، من أين نعرف أن ملاك ملاك مفطرية الأكل هو كون غذاء؟ قد يكون مفطرية الأكل شمل استراحة المعدة كما قلنا، جاز الهضم استراح، صفاء الناس، صفاء الناس مثلا، قلة الشهوة الجنسية، ايش بدرينا شنو ملاك الصوم؟ نقدر نحلف بالقرآن بالله أن ملاك الصوم هو ملاك مفطرية الأكل هو أنهم يغذيان، قد يكون ذا مو يغذيان، يخلل الأجهزة تشتغل، وهي الأجهزة من تشتغل طول السنة أكو ضرر على البدن، يريد الأجهزة السراع، خلي يتغذى بأي غذاء بس لا يأكل ولا يشرب. الجوع شوفوا هناك مس الجوع موجود، ذاك يحس مس الجوع إذا تغذى بواسطة الأوعية الدموية يحس الجوع، كهذا الذي يحط له المغذي بالمستشفى شهر ما يحس الجوع، يحس الجوع. فإحنا منين نفهم أن ملاك ترك الأكل والشرب لأنهما غذاء حتى نقول هذا غذاء لهذا الإنسان؟ من أين ندري هذا غذاء؟ لعل الملاك راحة المعدة، لعل الملاك صفاء النفس، لعل الملاك قلة الشهوة الجنسية، ولعل الملاك مشترك بين هاي الأمور، ما أدري. لا شوف شوف، اذا واحد هاي يسمن بويا، هذا يسمن شنو تطو اكل؟ والله ما اكل، الهوى يسمني، هل سمي طعام؟ الهوى يغذي سمي طعام؟ الهوى اذا يغذي، الهوى يتغذي من الهواء والصفاء والوان الازهار ووجودي من يأنس بهم، بعد ما يشتهي الأكل هل سمي غذاء؟ هل مو غذاء. طيب قد يتوهم أن إدخال الدواء الدم، إدخال الدواء إلى الدم أو لا إدخال الدم إلى جسم الإنسان، إدخال الدواء إلى الدم هاي الأبرة في الدم، أو إدخال الدم إلى جسم الإنسان، أو أبرة في العضلة، هاي حقنة كما يقال عند الأطباء، هذا حقن والحقنة ممنوعة، إذا هذا مضر بالصوم لأنه هذا حقنة والحقنة ممنوعة، حقنة بالمايع، هذا حقنة بالمايع. بل يتوهم أن معنى الحقنة أن الدواء الذي يوضع في الدم أو في العضلة أو الدم الذي يوضع في بدن الإنسان هذا حقن، فيكون مشمولا لمفطرية الحقنة بالمائع، ولكن هذا توهم باطل. لماذا؟ لأن الحقن الممنوعين منها كما عن أهل اللغة إيصال الدواء إلى الباطن من مخرجه، هذا الحقن يسموه حقنة، لكن هذا حقن طبي، هذا معنى المستحدث، قول احقنه بإبرة، هذا حقن طبي، هذا معنى مستحدث. إدخال الدواء في الأوعية الدموية اصطلاح مستحدث بأنه حقنة وحقن، هذا لا يفيد في توسعة معنى الحقنة التي جاءت مفطرة ونقول مطلقة تشمل هذه، هذا المعنى المستحدث، لا، هذا معنى جديد للحقن، هذا مو حقنة، الحقنة هو إدخال الدواء الماء من مخرجه، هذا هنا مو بالمخرج، هذا بالعضلة بالوريد، هذا مو مخرج مو شرج. إذن الحقن يراد ذلك المعنى الذي هو يضر بالصوم، أما هذا الحقن فهو إصطلاح حديث. يبقى عندنا ما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس على المصابين بالربو كالبخاخ وغيره، هل يكون مفطرا؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.